بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 26 من شهر جمادى الآخرة 1434، معنا مجلس جديد من مجالس كتاب أعلام السنة المنشورة لمؤلفه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى 77 و300 ألف، رحمه الله. ودرسنا في هذا اليوم في الحديث عن حقوق ولاة أمر المسلمين. وقفنا عند السؤال 19 بعد 200، وهو من أواخر أسئلة هذا الكتاب المبارك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة علينا في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله: ما الواجب لولاة الأمور؟ ولاة الأمر أو ولي أمر المسلمين هو من يحكم المسلمين، سواء كان مجيئه إلى الحكم عن طريق الانتخاب أو الاختيار أو عن طريق القوة والغلبة. وقد جعل الإسلام لهم حقوقا، جعلها من باب النصيحة في الدين، وذلك حفاظا على جماعة المسلمين وحفاظا على الاجتماع وترك الاختلاف. فإن من مقاصد الإسلام الحفاظ على الجماعة، فإن في ذلك قوة لأهل الإسلام أن يكون لهم إمام يرجعون إليه، وأن يكون لهم إمام عليه من الحقوق أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم الأمن. يلي من أمر المسلمين الأمن والحفاظ على الجماعة وتأمين دينهم، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان. قال المؤلف رحمه الله في جوابه عن هذا السؤال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق. والنصيحة جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الدين النصيحة لولاة أمر المسلمين. والنصيحة فسرها المؤلف رحمه الله في هذا الكلام بجملة من الحقوق التي بين بها معنى النصيحة، فقال: موالاتهم على الحق، موالاة ولاة الأمر على الحق، وكذا موالاة كل مسلم، وطاعتهم فيه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب علينا طاعتهم، وأمرهم به وتذكيرهم برفق، وهو من النصيحة لولاة الأمر. قال الله تعالى كما سيأتي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم تكون في الحق، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة. ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم. وقد نص أهل العلم أن الجهاد من الأمور التي يليها ولاة الأمر وهم المسؤولون عنها، فإذا أمروا بالجهاد في سبيل الله فعلى الإنسان طاعتهم في ذلك والخروج معهم. قال المؤلف: وأداء الصدقات إليهم، إذا طلبوا الزكاة، طلبوا إخراج الزكاة إليهم، فإنهم يعطونها وتبرأ ذمة المسلم بذلك، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا. وهذا أيضا من حقوق ولاة الأمر على الناس، الصبر عليهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث، وإن جاروا يعني وإن ظلموا وإن استأثروا، وترك الخروج بالسيف عليهم، فإن الخروج من سيمة أهل البدع وأهل الضلال، وأهل السنة وسط بين من يداهنهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر بل ويفتيهم بباطلهم، وبين من يكفرهم ويأمر بالخروج عليهم، فأهل السنة وسط بين ذلك. قال المؤلف: وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. فأكد المؤلف رحمه الله على هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة، فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك يقررونه في عقائدهم ويشرحونه ويبينونه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه. فبالسمع والطاعة لولاة الأمر تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم بالقول أو بالفعل فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. يقصد كفرا دون كفر. وقال أبو العالية وهو من التابعين: ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وقد اهتم السلف رحمهم الله تعالى بهذا الأصل، فكانوا يأمرون الناس بطاعتهم في طاعة الله، وكانوا يحذرون أشد الحذر من الخروج عليهم لما فيه من الفساد المستطير، وكانوا يؤكدون على الدعاء لهم، حتى قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وكان أهل العلم من السلف يلتمسون المعاذير لهم ولا يؤججون الناس ولا يفسدون العامة عليهم، كما هو حال أهل البدع وكما هو حال الحزبيين في هذا الزمن، الذين من شأنهم ومن أمورهم تأجيج الناس على ولاة أمر المسلمين. وما يقوله بعض الناس من أن الطاعة والسمع لولاة الأمر إنما هو لمن كان صالحا أو لمن كان عادلا، وأما الظالم منهم فإنه لا سمع له ولا طاعة، هذا كلام باطل ترده الأحاديث والأدلة التي سيأتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في سؤاله 20 بعد 200: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا الأصل وعلى هذه القواعد؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدلت الآية على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين، وأن هذه الطاعة طاعة مرتبطة بطاعته، بطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمروا بطاعة الله أو أمروا بطاعة رسوله أو أمروا بما لا يخالف شرع الله وجب على المسلم طاعتهم، وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن ليس معنى ذلك أن يخرج الناس عليهم بالسيف أو أن يخرج الناس عليهم، بل إنه لا يسمع ولا يطيع في معصية مع عدم خروجه عليهم، لما في الخروج من مخالفة أمر الله وأمر رسوله كما سيأتي. ومن اللطائف التي ذكرها العلماء قالوا: إن الله سبحانه قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، ليبين أن طاعة المسلم لله ولرسوله طاعة مطلقة في كل شيء، وأما طاعة ولاة الأمر فهي مقيدة بأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله. ذكر المؤلف أيضا جملة من الأدلة فقال من السنة، فقال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذان الحديثان ذكر فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة التعامل مع ولي أمر المسلمين إذا كان ظالما ورأينا منه ما نكره واستأثر علينا. قال: السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، إلا في صورة واحدة: أن نرى كفرا بواحا قال عندكم من الله فيه من الله برهان، بمعنى أن كفرهم أوضح من الشمس في رابعة النهار. أمر يكون متفق عليه ومجمع عليه بين أهل العلم رحمهم، بين أهل العلم والفهم، لا في بين آراء الناس وأنصاف العلماء. ومع ذلك فإن الناس إذا رأوا من الحاكم كفرا بواحا فإنهم لا يخرجون عليه إلا أن يكونوا ذا قدرة على التغيير، ذا قدرة على إزالته وإقامة من هو أصلح منه في هذا المكان. أما أن يخرج الناس على ولاة الأمر أو على الحكام وهم لا استعداد عندهم فإن فيه من الفساد المستطير وتعريض المسلمين للقتل ما الله به عليم، ولا أدل على ذلك من أحوالنا اليوم في هذه الأزمان المتأخرة التي حصل فيها ما يسمى بالربيع العربي في هذه الدول التي خرج فيها من خرج على حكامهم بسبب ظلم هؤلاء الحكام، فحصل من ذلك الفساد المستطير لعدم قدرة الناس على التغيير وعدم اجتماع كلمتهم على الحق والهدى، فقتل من المسلمين الكثير والكثير كما هو حاصل اليوم في أرض الشام، فقد قتل منهم عشرات الآلاف، وتعرض كثير منهم لعاهات مستديمة وهجر أقوام كثيرون عن بلادهم وعن مساكنهم والله المستعان. قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ففي هذا الحديث من الفوائد أنه لا يطيع في معصية الله أحدا كائنا من كان. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية دليل على أن الخروج على الحاكم من أعمال أهل الجاهلية، وأن من فعل ذلك فقد خالف هدي الإسلام. وتأمل قوله في الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا هو ما يقع من بعض الحكام من الظلم والاستئثار، فما يتحدث به كما ذكرنا بعض الناس من قولهم إنه لا سمع ولا طاعة إلا لمن كان عادلا غير ظالم، هذا كلام تخالفه أو يخالف شرع الله جل وعلا، وهو من الأشياء التي يثيرها بعض الناس وبعض أهل البدع لتأجيج المجتمعات على حكامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، حتى لو كان من أهل العلم، حتى لو كان منسوبا إلى القرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر من تفريق الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا فيه أن المسلم إذا جاءها مثل إذا تولى عليه مثل هؤلاء الأمراء فإنه لا يتابعهم على باطلهم، لا يدخل عليهم ويشاركهم فيما هم فيه من باطل، وإنما يجتنب ظلمهم ويجتنب الفساد الذي هم فيه مع سمعه وطاعته لهم وعدم الخروج عليهم. ولهذا قال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. قال المؤلف: وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. إذن هذه الأحاديث منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو صحيح في غيرهما. فالواجب على المسلم أخذا من مجموع هذه الأحاديث العظيمة المباركة أن يسمع ويطيع، وألا يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاملة الحكام في الكتاب والسنة ذكر لها العلماء رحمهم الله قواعد بينها المؤلف على جهة الاختصار، منها كما تقدم وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة كما مر معنا في الأحاديث، فإن من مات على غير بيعة مات ميتة جاهلية. ونص العلماء أن من غلب على المسلمين، من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي حاكما، فإنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، هكذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بباب عظيم، هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال رحمه الله في سؤاله 21 بعد 200: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي مراتبه؟ قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآيات الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، وهذه الآية تبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث المبارك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذه المرتبة الأولى. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه المرتبة الثانية. فإن لم يستطع فبقلبه، وهذه المرتبة الثالثة. وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر عن ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال المؤلف: وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنه. فبين رحمه الله أن على كل مسلم أن يكون أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما بما يأمر وعالما بما ينهى. فحاجة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى العلم حاجة عظيمة، حتى لا يأمر بمنكر ظنا منه أنه معروف، ولا ينهى عن معروف ظنا منه أنه منكر، كما هو حال بعض الناس اليوم. كم من الناس اليوم من يأمرك مثلا بالموالد وإقامتها ظنا منه أن ذلك من المعروف والحق، والأمر ليس كذلك. فمن خالف هذا الأمر فإنه يقع في التشديد على الناس وفي الإفراط والتفريط. من جعل الواجب جائزا، من جعل الواجب مستحبا، أو جعل المستحب واجبا، أو نهى عن أمر مكروه على أنه محرم لا يجوز، أو غير ذلك، فإنه يقع في الإفراط والتفريط. فلا بد من أن يكون عالما بما يأمر وعالما عما ينهى، حتى يعلم ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف ما كان معروفا في الشرع، والمنكر ما كان منكرا في الشرع. لأن من الناس من ينهى عن شيء من المعروف لأنه خالف عاداته وتقاليده، ومن الناس من ينهى عن أمر لأنه خالف العادات والتقاليد وإن كان في أصله مباحا أو حلالا أو كان حتى في بعض الأحوال مستحبا أو واجبا. فالناس يعظمون عاداتهم وتقاليدهم أكثر من تعظيمهم لشرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا بد أن يكون رفيقا فيما يأمر به ورفيقا عما ينهى عنه، يستعمل الرفق والحكمة في دعوته الناس إلى الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهل من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون قدوة؟ فإذا أمر بمعروف يكون ممن يأتيه، وإذا أمر بمنكر لا بد أن يكون ممن انتهى عنه. القرآن الكريم جاء فيه عتاب لمن يخالف قوله فعله، كما قال تعالى في أهل الكتاب: يا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فربنا تعالى يقول: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون. وعاتب الله جل وعلا المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والغرض من هذه الآيات الذم من الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع أنهم كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويأتونه. قال ابن كثير رحمه الله: ليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال ابن كثير رحمه الله: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. قال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، أي آية سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر. قال: فإنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ إذن لا ينبغي لمسلم إذا أمر بمعروف أن يقول لصاحبه: أنت لا تفعله، أو إذا نهي عن منكر أن يقول لصاحبه أو أن يرد هذا الحق بحجة أنهم يفعلونه، فإن هذا الأمر إن كان مذموما إلا أن الواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به ويقبل الهدى ممن أتاه به. ومما جاء في ذم مخالفة القول للفعل من الأشعار الحسنة ما ذكر ابن كثير من ذلك في قول بعضهم: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد، الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وقال بعضهم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والمقصود أن على المسلم أن يكون آمرا، أن يكون آتيا لما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، هذا على وجه الأكمل والأفضل، فإنه إن فعل ذلك كان هذا أدعى لقبول الناس منه، والمقصود أن هذه شعيرة عظيمة خلط فيها الناس اليوم، وتركها كثير من المسلمين، حتى صار بعض الناس إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر يقول إن هذا من التدخل في الحريات الشخصية، وليس الأمر كذلك. فالدين دين الله، والشرع شرعه، والإسلام دين عظيم، أمرنا أن نكون متناصحين. فالمسلمون نصحة يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. قال المؤلف رحمه الله: ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنه. وقصد بذلك الآيات الواردة في سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت، في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات قصة أصحاب السبت، وأنهم كانوا قد أمرهم الله سبحانه ألا يصطادوا السمك يوم السبت، وأذن لهم بالصيد بقية أيام الأسبوع، ثم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فكانوا يرون السمك كثيرا مشرعا في يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد اختفى ذلك، فاحتالوا على الصيد، فكانوا يحفرون الحفر قبل يوم السبت، فإذا جاءت الأسماك وقعت في هذه الحفر ثم يأخذونها في يوم الأحد. فنصحهم ناصحون وأمرهم بالمعروف قوم، فقالوا لهم: إن ما تفعلونه تحايل على أمر الله، واحتيال على انتهاك محارم الله، كما قال تعالى بعد ذلك: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة تأتي المنكر، وفرقة تنهى عن المنكر، وفرقة ثالثة قالت لهؤلاء الناهين: لماذا تنهونهم أو لماذا تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر؟ وهؤلاء اعتزلوا فلم يشاركوا في الباطل، ولكنهم أيضا لم ينهوا عن ذلك الباطل، بل وقالوا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فأجابوهم وقالوا: معذرة إلى ربكم. وفي قراءة: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ذكرهم الله بأنهم هم الناجون، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فنص سبحانه على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين الفرقة الثالثة، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف العلماء فيهم هل كانوا من الهالكين أم كانوا من الناجين. والمقصود أن الله سبحانه ذكر أن من نجا هو من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ففي هذا أعظم الحث على المسلم أن يكون أبعد ما يكون عن المنكر، فإذا رأى من يقع فيه غار لمحارم الله، وغضب إذا انتهكت محارم الله، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول المؤلف: وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. والمؤلف رحمه الله له رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونص المحقق رحمه الله إلى أنها ليست مطبوعة حتى الآن. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.